السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله على هذا الدرس من دروس فقه الأخلاق، وهو الدرس الثاني في باب الغضب. فذكرنا من عما قريب درسا أوليا في الغضب، وهذه تتمته. فأقول مستعينا بالله: الأخلاق السيئة يتعوذ بالله منها، والأخلاق الحميدة نسأل الله عز وجل إياها. فالغضب قد يكون في مواطن محمودا، وقد يكون في مواطن أخر مذموما. في الجملة كما تقدم، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وفصلنا هنالك بعض التفصيل. أقول مستطردا وبالله تعالى التوفيق: إنه قد وردت مواطن يغضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما غضب فيها إلا لكي نتقيها، إلا لكي نتقيها. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يفعل أشياء فتنزه عنها قوم، فقال مشتدا وغضبانا، قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء الذي رخص لي فيه، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله عز وجل. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه رخص لي فيه، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فإذا كانت هناك رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذنا بها أولى من أن نتركها لما رخص فيها. فالله يحب أن تؤتى رخصه كما هو معلوم. ومن المواطن التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولغضبه تأثير على تصرفاتنا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة الذين يطيلون الصلاة. فلما أتاه رجل قال: يا رسول الله، والله والله إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل ما يطيل بنا فلان، إني لا أتأخر عن الصلاة من أجل ما يطيل بنا فلان. فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة قط أشد غضبا منه في هذه الموعظة، إذ قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، من أما الناس فليخفف. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وغضب أيضا عليه الصلاة والسلام على شخص كأنه متنطع، يريد أن يعني كأنه متنطع. وذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضلة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. يعني ضلت الغنم، شاة تضيع منك في الصحراء، عفوا، شاة تضيع من شخص في الصحراء يجدها شخص آخر، لا يستطيع الوصول إلى الأول، فإذا تركها في الصحراء سيأتي الذئب يأكلها، أو قد يأتي صاحبها يأخذها. إذا لم يأتي لا الذئب ولا صاحبها خذها أنت، قال لك أو لأخيك أو للذئب، إذا لم تأخذها سيأكلها الذئب. فما دمت عجزت عن الوصول إلى صاحبها لا تتركها للذئب يأكلها. وكذلك في هذا الصدد، فإن الرسول في نفس الحديث سأله سائل عن ضالة الإبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي الغضب في وجهه، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها، يعني الذئب لا يستطيع أن ينقض على الناقة، الناقة تهاجمه وتدافع عن نفسها، الناقة تدافع عن نفسها. فقال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السائل الذي سأله عن ضلة الغنم. لقد حذر النبي عليه السلام من أمور، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها امرئ مسلم بعد صلاة العصر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان. وأذن غضب النبي لما وجد فتنة ستثار بسبب التفضيل بين الأنبياء، فقد جاء رجل يهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله فلان المسلم لطمني، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام لما لطمته؟ قال يا رسول الله قلت والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني من بين الأنبياء، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فغضب النبي لما شخص سيثير فتنة، سيثير فتنة بين المسلمين بسبب التفضيل بين الأنبياء، أو سيثير فتنة بين الناس بسبب التفضيل بين الأنبياء. وأيضا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات وكسع مهاجري أنصاريا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فبدأ التضارب بينهما، فقال النبي وسكنهم وأسكتهم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، دعوها أي دعوى الجاهلية فإنها منتنة. فإذن غضب النبي لكون الفتنة أثيرت بين المسلمين بين المهاجرين وبين الأنصار، فكل ما من شأن أن يسبب فتنة نبتعد عنه. هذا وقد كان النبي عليه السلام أمر خالد بن الوليد إمرة قوم، فنصر الله خالدا وبدأ خالد يقسم الغنائم، فكان ثم رجل قتل شخصا والنبي قال من قتل قتيلا فله سلبه، فخالد رضي الله عنه ما أعطى القاتل سلب، ما أعطى القاتل المسلم سلب المقتول الكافر، فقال عوف بن مالك أعطيه سلبه، أبا خالد أن يعطيه سلبه. فرجع عوف بن مالك وشكى خالد بن الوليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عوف بن مالك رجع فشكى خالد بن الوليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، استدعى النبي خالدا قال لما لم تعطيه سلبه يا خالد؟ قال استكثرته يا رسول الله، رأيته كثيرا، قلت يعني قلت يوزع على المسلمين كلهم بدلا منه، لما لم تعطيه سلبه يا خالد؟ قال يا رسول الله استكثرته. فقال أعطيه يا خالد. فعوف بن مالك شما أظهر شماتة في خالد وقال لم أقل لك، يعني لما انصرفوا من عند الرسول فقال لم أقل لك إني سأرفع أمرك للرسول، فسمع الرسول صوت عوف بن مالك وقوله لخالد فغضب وقال يا خالد لا تعطيه سلمه، لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. واشتد النبي على عوف بن مالك فقال هل أنتم تاركوا لي أمرائي، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ فالرسول يعلمنا عليه الصلاة والسلام تعليما علينا أن نستفيد من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد ورد في حديث في سنده مقال يسير أن النبي قال إذا غضب أحدكم فليسكت. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال لرجل قد غضب رجلا آخر فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه على صوته إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. أيها الإخوة، إن الغضب يغلق على العقل. ولذلك فسر بعض العلماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده بعض الضعف لا طلاق ولا إعطاق في إغلاق. ما الإغلاق؟ للعلماء فيه أصل وفرعان. من العلماء من قال الإغلاق كل ما يغلق على عقلك، كأنه يجعلك تتصرف بلا عقل. ثم نزلوه على أمرين، على الإكراه فقالوا لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق يعني في إكراه، وقال آخرون لا طلاق ولا إعتاق في غضب شديد، في غضب شديد. فالغضب الشديد يغلق على العقل. ولذلك كما سلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فهكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العقل يقل في وقت الغضب، والذنب الصغير يعظم في وقت الغضب. الذنب الصغير يعظم في عينك في وقت الغضب. واحد ابن من أبنائك عمل شيء شيء يسير، لكن وأنت غضبان تراه عظيما جدا، تراه عظيما جدا. حتى إن كنت صالحا، أبو بكر لما أرسل الأضياف مع ابن عبد الرحمن وقال عشيهم يا عبد الرحمن، جاءت امرأة أبي بكر وجهزت الطعام وأدخله عبد الرحمن عليهم فقالوا لن نأكل حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء أبو بكر ما عشيتهم إلى الآن، قالت عرضنا عليهم الطعام فأبوا. فاندفع أبو بكر دفعة شديدة بكي وبكي وبكي، وطفق يطعن في ابنه بك وبكي يا غنثر. وبعدها دخل على الأضياف، أقدموا لكم الطعام؟ قالوا نعم. قال لما لم تأكلوا؟ قال انتظرناك تأكل معنا، يعني ما هي جريمة يعني انتظرناك تأكل معنا. قال كلوا. قالوا كل معنا. قال ما أنا بأكل حتى تأكلوا. قالوا وما نحن بأكلين حتى تأكل. قال والله ما أنا بأكل حتى تأكلوا. قالوا والله ما نحن بأكلين حتى تأكل. قال كلوا لهنيئا. تخيل واحد مثل أبي بكر يقول كل الله لا يبارك لكم فيه، كلوا غير متهنئين به. فتبسموا وقالوا لا لن نأكل أيضا حتى تأكل. فقال أبو بكر هذا من عمل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكل فأكلوا. فهكذا قطع على الشيطان استطراده فأكل فأكلوا. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بروا وحنثت في يميني يا رسول الله، قال بل أنت أبرهم وخيرهم يا أبا بكر. فالغضب يغلق على العقل. ومن ثم لم يوقع فريق من العلماء طلاق الغضبان، والتحرير فيه أن طلاق الغضبان على ثلاثة أنحاء: غضب عادي الشخص متحكم فيه في نفسه فهذا طلاق واقع، وغضب أفقدك العقل طلاق غير واقع ولم تدري ما تقول طلاق غير واقع، غضب متوسط وهو الغضب الذي أنت تعرف ما تصنع ولكن ما تستطيع منع نفسك، كالغضبان الذي يأتي بهاتف ويكسره طبعا عارف بيعمل إيه لكن ما يستطيع منع نفسه. ده ذب فيه خلاف بين العلماء، والتحرير أنه لا يقع طلاقه، وذلك لأن موسى عليه السلام ألقى الألواح وكسرها لما وجد القوم يعبدون العجلة، فعفي له عن ذلك صلى الله عليه وسلم. انتبه أيها الأخ، الغضب يقلل العقل ويعظم الصغير. الصغير يجعلها الغضب الصغيرة يجعلها الغضب كبيرة ويعظمها في عينك لأن الغضب من الشيطان، والشيطان لا يريد لك خيرا. إن الله قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذي تعتريه أحوال سفر، الذي تعتريه أحوال غضب، الذي تعتريه أحوال مرض، كل هذه تجعله أسرى غضبا من الذي يجلس في بيته مستريحا هذه البال. فمثلا امرأة جالسة في بيتها طول اليوم مستريحة الحمد لله، واتها رزق الله، يرجع الزوج من العمل مرهقا جدا من العمل، ورئيسه في العمل يهينه، ومشاكل طويلة، يأتي إلى البيت وخلاص انتهى مجهوده، فإذا بها وهي مستريحة، لما لم تصنع، لما لم تأتي بكذا، لما لم تأتي بكذا، ابنك عمل كذا، بنتك عمل، يا اصبري علينا شوي، اصبر الله يصبرك على جاي تعبان، ما في فايدة، احنا ايضا تعبانين. يعلو الصوت وقد يقول الامر حينئذ الى الطلاق والعياذ بالله. فاحسن من قال خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين اغضبه. فوجدت الذي امامك غضبان ورزقك الله انت الهدوء، فكن متحملا لاخيك المسلم. ايها الاخوة، يقول العلماء الشيخ ليس الطعن في السن، كبير السن أقل غضبا من الصغير، صغير ينفعل لأي سبب. أيضا المريض أشد غضبا من الصحيح، ومعذور، لأن المرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأنت مريض تشتكي بطنك، أعصابك تتعب، نفسيتك تتعب، كل الجسم متحد مع بعضه. المؤمن كما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بالسهر والحمى. الشيخ الكبير الطاعن في السن أسرع غضبا من الذي دونه في السن، لأن خلاص أعصابه ضعفت، وما أصبح يتحمل، بدنه ما أصبح يتحمل، عقله ما أصبح يتحمل، المشاكل المتراكمة عليه. فهذا الذي ثقلت عليه أموره وتقدم به السن أسرع غضبا ممن دونه، وبالله تعالى التوفيق. فهذا قد حطمه الناس وشغلوه، فهو أكثر غضبا من الشاب العاقل، مستريح البال، هادئ البال، أقل غضبا من المشحون بالهموم والابتلاءات. أيها الإخوة، إن علماءنا تكاد تكون كلمتهم مطبقة على شيء في هذا الصدد، أن شدة الغضب تجلب الاحتضار في غالب الأحيان، فالغضبان سيتكلم بكلام في وقت غضبه لا يتكلم به أثناء راحته، فيضطر إلى الاحتضار. فقالوا إذا غضبت فتذكر ذل الاحتضار، إذا حملتك العزة على الغضب، عزة نفسك حملتك على أن تخطئ وتشتم وتسب، تذكر ذل الاعتذار، أنك بعد ذلك ستضطر تعتذر عما صنعت، ستلام على ما صنعت، فتضطر إلى الاعتذار. فتكاد تكون كلمتهم مطبقة على أن عزة الغضب تولد ذل الاعتذار، تولد ذل الاعتذار. فإياك أن تغضب، ومن ثم ستشعر بالندم، وترجى إذا أراد الله بك خيرا تعتذر. أيها الإخوة، تقدمنا أن الله عز وجل يغضب غضبا سبحانه وتعالى يليق به. عز وجل يغضب على أقوام، يغضب على الظلمة، يغضب على الذين يظلمون الناس، يغضب إذا انتهكت حرماته سبحانه وتعالى، ويغضب على القاتل كما قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. غضب على اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء الله غضب عليهم وسمهم النبي عليه السلام بأنهم المغضوب عليهم. فإخوة احذروا الغضب، الغضب في غير محله، الغضب في غير محله يرضي الشيطان ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هو باتباع لوصايا الرسول، بل هو يرضي الشيطان. الغضب يولد الحقد عليك بعد ذلك، الغضب يؤدي إلى التقاطع والتدابر. الغضب الكثير قد يوقعك في الزلل الكثير، ومن ثم تندم ندما كثيرا. وليس كل الناس يقبلون الندم، ليس كل الناس يقبلون الاعتذار. فقبل أن تفكر في الغضب لذة النفس ولنصرة النفس، تذكر ذل الاعتذار الذي سيقودك إليه الغضب. بهذا القدر أجتدي حمدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لهذه الإحسان إلا هو، وأن يصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئها إلا هو. أستعين بالله لقبول مداخلات الإخوة، وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، فضلتك في السؤالين يا شيخ.
سلي الحبيب.
طيب شيخ، السؤال الأول، دلوقتي لو في إنسان يتحدث مثلا مع إنسان، أو مثلا يخطب أو كذا، ثم يعني ورد له حديث كان قد قرأه من قبل ولم يتذكر لفظه، فمثلا قاله بمعناه، فهل يكون هذا أقل مثلا فيما معناه كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يدخل
فيما كذب عليه متعمدا؟ لا لا لا، إذا كان يقصد هو ليس بحافظ الحديث بس يلقي معناه، ما في مشكلة، رواية الحديث بالمعنى جائزة عند أكثر العلماء، ولها بعض الضوابط أن تكون تعرف المعنى الإجمالي. نعم
نعم. طيب السؤال الآخر يا شيخ، بعد إذن فضلتك، في المجموعات يا شيخ الافتراضية مثلا على موقع التواصل أو الواتساب أو كذا، لو حد ألقى السلام، فهل تأخذ، أو لو حد ألقى السلام مباشرة على الشخص ولكن محادثة افتراضية، يعني
مأجور؟ مأجور إن شاء الله، مأجور. طيب لسانك بذكر الله، السلام اسم من أسماء الله. شكرا. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل.
اتفضل.
عايز أسأل حضرتك فيهم مسألة ثالثة. أول سؤال، دلوقتي أنا شاب 23 سنة لم أتزوج بعد،
نعم،
مستني الجيش إن شاء الله شهر واحد، فاكر كنت ببحث عن عروسة الحمد لله.
الله يستر.
أنا الأول كنت بصوم اثنين وخميس.
أيوه.
بعد كده بقيت أصوم صيام داود، سيدنا داود. كنت بصوم يوم وافطر يوم. بعد كده دلوقتي بقيت أصوم طول شهر الهجري ما عدا يوم 16 في الشهر. فالوالد قال لي أنت كده مبتدع. فهل أنا كده عليا حاجة ولا
أعمل؟ لا لا، بس والدك رجل فاضل، وأنت زدت عن المطلوب بكثير، لأن النبي قال صم أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص لما تقدم به السن لا يستطيع أن يواصل ما كان يفعل أثناء شبابه، فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. فاسمع لوالدك، والدك عنده فقه وفقه الله. أما واسمه لك بالبدعة، لا، يعني جنبت هدي محمد عليه الصلاة والسلام.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليبصر.
أي بس كيف أرشد الشباب؟ ما أرشد عبد الله بن عمرو، قال صم يوما وأفطر يوما، إذا حب الصيام إلى الله. الله يبارك فيك.
تاني مسألة، أنا شغال في محل مبيضات بتاع الوالد، عندنا مكان ثوري، مكان ثوري ممكن أسحب من أي فيزا فلوس على المكان، بسحب ممكن أسحب بالكارت، يعني لو حد عايز يسحب فلوس. فأحيانا ممكن أسحب من فيزا مشتريات عن طريق مكان ثوري، فالشخص ده ما بيبقاش عنده مبلغ على الفيزا بس بيقترضها من البنك، فهل أنا علي اسم؟
شوف، أنت يدك في العمل أحسن مني، فأذكرك بثلاثة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك لما لا يريبك، البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، الثالث من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وارد. بارك الله فيك.
ربنا رب يحفظك. معلش بس آخر مسألة وأزورني فيها، والله ربنا رب يجزيك خير.
تفضل.
دلوقتي أنا هدي حضرتك مثال صغير خالص في الإنجاز إن شاء الله. دلوقتي انا لو انا والدي مثلا ما بحترمهوش، ما بوقرهوش، ما بقبلش ايده، ما فيش مقام في قلبي ليه، مش امام الناس حتى، انا حتى امام الناس بدافع عن والدي مثلا وبحترمه وبوقره لمكانته ان هو والدي مثلا.
أنا
لما
مش
حد يجي يغلط فيه او حد يجي يتكلم عليه ماشي، هيقول لك لا ده كل الناس بتحترم الشخص ده وتوقره، عشان كده انا مش هينفع اغلط فيه عشان كل الناس بتحترمه. فحضراتكم ربنا رب يحفظكم، انا عارف انتم بتقتدون دائما بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انتم بتمنعون اي اطراء او اي اثناء او اي حتى كمان اي حد يجي يحاول يقبل ايد حضرتك، وحضرتك يعني حضرتك انا واصدقائي كلهم في مساله في اي مساله بنختلف فيها ايا كانت، كلنا والله الحمد لله نقول ارجع للشيخ مصطفى عزيز. فانت حضرتك من الناس اللي اجتمعت عليهم الناس انهم باذن الله على الحق
اللهم صل على
ويستدعون
محمد.
بالقران والسنه والدليل. فانا مش قصدي حاجه، مش قصدي نعظم حضرتك، ولكن من باب اللي احنا توقير لحضرتك، وان ما حدش يجي من السفهه او الجهله يجي يتطاول على حضرتك. انا عايز اقول لحضرتك اي حد بيجي يتطاول ممكن اشطح فيه، فاهمني؟
ربنا
ماليش دعوه بالشيخ مصطفى.
الله يجزيك كل خير ويبارك
ربنا
فيك
رب يحفظك.
وأن يحفظك من كل مكروه ومن كل سوء. وشكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك.
ربنا
ولكن لي
يبارك
بس
فيك يا رب. فقال
فقط
ليه حضرتك ما بتقبلش ان حد يقبل ايدك
أقول لك
وحد
شيئا،
يوقرك؟
أقول لك شيئا، أقول لك شيئا. هذه الموضوعات كما يقول علماؤنا ومعظم النار من مستصغر الشرر، بتؤول إلى أشياء أخرى كثيرة لا تحمد العواقب. فأنا من الأصل بسأل يا جماعة الخير، هل رسولنا كان يفعل هذا معه؟ هل كان الصحابة كلما التقوا برسول الله قبلوا يديه؟ ما وجدت نصا يفيد ذلك، ولو وجدت نصا قدمت على كل أهوائي وكل آرائي، لكن ما وجدت نصا، ورسول الله أفضل منا ملايين المرات، لكن ما وجدت نصا.
لكن الله عز وجل أنزل قرآنا في احترام النبي صلى الله عليه وسلم، لو لا تجهروا كجهر بعضكم بعضا
عفوا
ولا ترفعوا صوتكم عند صوت النبي. فالله عز وجل
صدقت
أنزل قرآنا لاحترام النبي صلى الله عليه وسلم
صدقت
وتحريمه صلى الله عليه
صدقت
وسلم.
صدقت صورة الاحترام أنا أفهم أم الصحابة أفهم لها؟
أفهم طبعا،
الصحابة أفهم
أكيد،
وأنا مع الصحابة بس. أشكر الله ثم أشكرك، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا، ربنا رب يحفظك ويبارك فيك رب.
ولك بي.
وضع الإطالة والله ربنا
بس
يحفظك.
لازم توقر والدك، انتبه.
أكيد أكيد، أنا والله
قل إن شاء
بتأدب
الله،
بس حضرتك مثال
قل
وتقيل
إن
إن
شاء
شاء الله
الله،
بالزواج إن شاء الله
قل إن شاء الله.
فرحة، وكل
الله
يا رب للأمة يا رب بكل خير يا رب.
وإياكم
ربنا
الله
يجزيك يا
يبارك
رب عنا وعن الأمة كلها يا رب.
وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم وإياكم وإياكم.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
بخصوص البلازما اللي هي لتحسين الشعر، يتمسح بالدم ثم تعريضه للأجهزة الطرد المركزي ثم إعادة حقنه في الفروة مجددا.
عفوا، دعيني أسأل عنها بتفصيل، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحالة فين؟
الحمد لله.
السلام عليكم، سامعني؟
أسمعك الحمد لله.
نعم، كان عندي سؤال.
سل.
عن عنية المدلس تدليس الشيوخ، هل تقبل؟
تدليس الشيوخ ملوش دخل بالعنعنة، تدليس الشيوخ ليست له صلة بالعنعنة، إنما تدليس الشيوخ إيهام للمحقق. يعني مثلا حتى يفهم إخوانك المستمعون، تدليس الشيوخ يعني في رجل مثلا اسمه سعد بن محمد بن مسعود، سعد بن محمد بن مسعود كنيته أبو عادل، واخد بالك؟ اسمه سعد بن محمد بن مسعود كنيته أبو عادل. هذا الشخص على سبيل المثال ضعيف، فيأتي مدلس الشيوخ يقول حدثنا سعد بن، حدثنا أبو عادل بن مسعود، مرة ثانية يقول حدثنا سعد ابن ابن مسعود يعني سيبه لجده. مرة حدثنا قل حدثنا ابن محمد ابن مسعود، مرة حدثنا يقول حدثنا أبو عادل ابن أبو عادل سعد، فأنت تتوهم أنهم أربعة فتصحح الحديث، تقول إذا كان هذا ضعيف هذا يقويه وهذا يقويه وهذا يقويه، وفي الحقيقة أنهم شيخ أنهم شخص واحد ليس له تأثير على أننا من عدمها، إنما التعويل على أنه ضعيف أو أنه ثقة.
نعم بص بقى،
ليس لها تأثير.
جاب اسمه وغيره صحيح ولا ضعيف؟
نعم
هنبص الشيخ اللي هو
أيوة
نبص عنه.
أيوة نعم 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 ما الله يكرمك.
أحد
لا صلة له بالعنانة.
أصله كان أحد المشايخ عامل اختبار في المصطلح وجاب سؤال هل تؤثر عن عنة مدلس تدليس الشيوخ؟
لا 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 تؤثر.
أنا أعرف تدليس الشيوخ.
إيه؟
قال لها نعرف ما هو تدليس الشيوخ، وبعد كده جاب سؤال هل تؤثر عن عنة مدلس تدليس الشيوخ؟
لا 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 إلا إذا كان في الأصل مدلس. يعني ممكن يكون هو سعد بن محمد بن مسعود بن في الأصل هو مدلس يكون، لكن كونه ثقة مثلا أو ضعيف وعنان لا تؤثر عنانته إلا إذا كان في الأصل مدلس.
العنانة في المكان ده ملهاش تأثير أصلا. هنبص
يعني لكن ممكن هو في الأصل يكون مدلس.
نعم
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا سيدنا أنا عايز أشتغل في تحفيظ القرآن على النت وأبتغي أجر برضه، ومترد عشان خايف الرياء لا يخالفني في إن أنا أعمل إعلان ويعني إن أنا أحفظ وكذا وتحفيظ أولادكم القرآن.
عفوا عفوا يا فتى.
إيه ضابط في الإخلاص عشان أحافظ على الإخلاص في الأمر ده؟
عفوا الأول أنت هتاخد فلوس ولا مش هتاخد فلوس؟
فلوس معايا، المشكلة في الفلوس.
حلال؟
ما أنا سمعت كان فضلتك
إنه
حلال قبل كده أو كلام
بعض العلماء. السؤال يعني مش
فاهم. الضابط في الإخلاص.
لا أعلم الضابط في الإخلاص من قلبك تبتغي وجه الله والعمل الحلال.
نعم يعني أعمل إعلان عادي وكده.
عادي قل أنا فلان الفلاني أدرس قرآنا. مش مشكلة. هل يسمح بأخذ حقن مصنوعة من بروتين دماغ الخنزير لعلاج جلطة في المخ؟ الخنزير محرم، لكن إذا كان هناك اضطرار فرب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز للإنسان عفوا اللي بيسأله أبو سلمة الجهني ابن سلمة أبو معاوية الجهني، هل يجوز فين صورته؟ فين سؤالهم ماشي؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟
الحمد لله تفضل.
شيخنا بعدين حضرتك توضح لنا خريطة مختصرة لتعلم علم مصطلح حديث.
نعم.
خريطة مختصرة لتعلم علم مصطلح حديث.
طيب عندك الله يسلم عمرك على اليوتيوب صفحتنا إن شاء الله ما يقارب 45 حديثا في المصطلح ممكن تقرأها، وإذا زرتنا زيارة لله إن شاء الله نعطيك بعض الكتب تساعدك في هذا الأمر.
طيب أعمل حسابي على
أي يوم؟ أي يوم تجينا في صلاة الظهر إن شاء الله.
شو
مش هتقعد عندي، الوضع مقلق شوية، ده أعطيك بعض الكتب وأرشدك لكيف تصنع. أيوة نعم نعم.
جزاكم الله خير والله
حافظ. وياكم وياكم الله يسلمك. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
سمعتني عندي سؤالين.
سأل.
أول سؤال، لو أنا مشترك في صالة رياضية يعني وهم بيشغلوا أغاني فيها موسيقى بس أنا مش بركز معاها، وساعات لو رايح لوحدي ممكن أحط سماعة ومسمعش، بس لو معايا حد يعني بنتكلم مع بعض من يعني مش واخدين بالنا أصلا بالأغاني، فكده أنا عليا وزر ولا؟
إن شاء الله يعني كنت مضطر لذلك ما في مشكلة، بس أنصحك سد ودنك باقوقنا في اليوم. شكرا شكرا. السلام عليكم.
مساء الكريم.
نعم تفضل.
شيخنا لو سمحت سؤالين، شيخنا سؤال واحد. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الذهب في يوم إخراج اللي هو الزكاة نفسها، هل بيبقى نحسب سعر الذهب على نفس اليوم اللي هو بتاع الإخراج؟ يعني لو هو مثلا الحول بتاعه مثلا تأخرنا عنه مثلا نفترض أسبوعين أو كده، فتغير السعر مثلا شوية، نشوف يوم الإخراج نفسه إيه ولا إيه؟
يوم الإخراج، لأن المفترض أصلا، عفوا، أنك تخرجها ذهب. يعني أنا عندي 100 جرام ذهب، كم زكاتها؟ 2.5. خلاص الأصل أنها تخرج ذهب، لكن بنعدل عنها للقيمة. لما كنا سأخرج ما عندي ما أستطيع أجزئ 100 جرام.
يعني معنى كده شيخنا ان هو في ناس كانت بتقول ان لو زاد السعر ان انا اطلع على السعر الاكثر، او لو قل مثلا، يعني
هي اصلا يا اخي الكريم افهم، الاصل انك تخرج ذهبا، فهذا يقتضي انني اخرج بسعر يوم الاخراج.
فهمتكم شيخ،
الله يسلمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله. أريد أن أسألكم سؤال، الله يجازيكم
بالخير. تفضل تفضل.
يقول سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ما معنى هذه الآية وكيف نعمل بها؟
نعم الله علينا تكن منا على بال، ونعمل بمقتضى إنعام الله علينا. أنعم الله علي أشكره، أمتثل أمره، والمواثيق التي أخذت علينا أؤديها. ما أخذ الله علينا مواثيق: نقيم الصلاة، نؤتي الزكاة، نحسن إلى الأيتام والمساكين. هذا المعنى إجمالا. شكرا وإياكم. السلام عليكم.
نعم. السؤال الأخير شيخنا: ما هو أفضل عمل صالح أمام جرم كبير مثلا؟
ما أستطيع أقول لك أفضل عمل صالح. يعني عمل صالح كبير: تحج، تعتمر، قل لا إله إلا الله كثيرا، تصلي كثيرا، تتصدق كثيرا، على قدر ساعتك، وفقك الله. عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ما معنى قوله في التقريب
قوله
يخطئ؟ قوله في التقريب صدوق يخطئ،
يعني أصل حديثه حسن، لكن إذا ورد من أحاديث ما يخالف عمومات الشريعة تحفظ عليه.
وهكذا في قوله: لو قال ثقة يخطئ بس يبقى حديثه يصح.
نعم نعم نعم، في الأصل، لكن ممكن يهم الثقة في حديث. شكرا شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال، ان انا كنت عايزة اسأل بخصوص معلمنا في الدرس، في حصة خصوصي، يعني بياخد مننا غرامة، يعني اللي هو فلوس مثلا قيمة 5 جنيه وكده، لو اللي هو لو اتأخرنا مثلا عن الحصة، حد غاب من الحصة بياخد مثلا ثمن الحصة كده، فهل ده يجوز؟
شافوا انتم تدفعون له شهرية او كم؟
بندفع عليه ثمن الحصة.
يعني انتم تدفعون له بالحصة او بالشهر؟
لا بالحصة.
الحصة بكم؟ 100 جنيه. طيب انت المفروض هذا ارتبطت معه بعقد، يعني عقد زمني معين، ولا ايه بالضبط؟ يعني هل فرغ نفسه لك وانتظرك وانت لم تذهبي؟
مجموعة ناس، 10 أشخاص بناخد، فنتأخر مثلا اللي بيغيب من الحصة بيدفع ثمنها بدون عذر طبي.
بدون عذر طبي؟
لازم نجيب حاجة عذر طبي مثلا، احنا غيبنا.
ده من حقه، يعني من حقه.
التليفون لو رن برضو.
بس اسمي علي بس. هذا من حقه. لماذا؟ انه تعاقد معكن على ان يقتطع من وقته جزءا، ب1000 جنيه مثلا ل10 فتيات، كل واحدة 100 جنيه، فاللي ما جاتش وربط نفسه من أجلكم. مع السلامة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ما طول اللحية يا شيخ؟
والله سيبها كما هي، لكن عبد الله بن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. نعم.
جزاك الله خيرا.
وإياكم الله يحفظكم. معلمة بنظام الحصة تقاضى الأجر على الحصص التي عملها بالفعل. والآن أنا مريض جلطة، هل يمكن أن تدخل لأحد الزميلات حصصي وأعطيها راتبي حين أنزل، لأنه ليس لي حق في أخذ إجازة مرضية ولكن أحتفظ بمكاني؟ لا بأس بذلك، وإن تركت لك الأجر تبرعا منها بنفس طيبة فلا بأس أيضا كذلك. هل شرب الماء أثناء خطبة الجمعة لا يجوز ويبطل الجمعة؟ هذا كلام خطأ. سواء الخطيب أو المستمع يجوز له أن يشرب الماء. الماء يمنع شربه في الصلاة، لكن خارج الصلاة يسمح بشرب الماء. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا زدنا علما وانفعنا بهذا العلم يا ربي واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم مسكنا بالعروات الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلس خيم قلوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.